الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذه الليلة درسنا في سيرة الخلفاء الراشدين، ونحن في آخر هذا الجزء من سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ولازلنا في ذكر الأحداث والوقائع الشهيرة التي حصلت في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. آخر ما تحدثنا عنه ماذا؟ وقعت صفين، وذكرنا الأخبار الصحيحة الواردة في هذه الوقعة، وأشرنا إلى ما جاءت من الروايات الضعيفة والمكذوبة الكثيرة في هذه الوقعة وفي غيرها. عامة ما روي من التفاصيل والأحداث والأخبار بخصوص هذه الوقعة وغيرها من الوقائع من طريق رجل رافضي شيعي جلد، ما اسمه؟ لوط ابن يحيى أبو مخنف، رافضي تالف، هو الذي جاءت عن طريقه عامة الروايات لهذه الوقعة. والشيعة الرافضة يستبيحون الكذب لنصرة مذهبهم، فروا أحاديث كثيرة، مثل حديث علي خير البشر من أبى وإلا كفر، يروونه حديث تيجي تنظر في إسناده متسلسل بالتشيع. وأيضا حديث آخر نشرت عنه مبحث مختصر في ذكر علله ورواياته، وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علي مع القرآن والقرآن مع علي. ولما تنظر إلى إسناد هذا الحديث وهو مخرج عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير، رواه ثلاثة، لما تقرأ في تراجمهم كلهم وصفوا بالتشيع والتعصب لمذهبهم، ثلاثة من الشيعة في هذا السند كلهم متهمون بالكذب، فهم يكذبون لنصرة مذهبهم لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا أن يقتصروا على الأخبار الصحيحة. وإلا علي رضي الله تعالى عنه كما نص على ذلك الإمام الذهبي أنه لم يروى فضائل أحد من الصحابة أكثر مما روي في علي، قال ولكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم صحاح وحسان، وقسم ضعاف ومخذوبات، وقسم أباطيل وهي الأكثر، وعامتها من روايات الشيعة. ولهذا وهو قال الذهبي قال وعلي بن أبي طالب سيد كبير عظيم الشأن ليس بحاجة إلى وضع الأكاذيب في حقه. ثم إذا نظرت إلى الأحاديث التي جاءت في فضائل علي تجدها من رواية عائشة، رواية أبي بكر، رواية عمر، رواية عثمان، رواية ابن عباس، طلحة بن عبيد الله، عبد الله بن عمر، غير ذلك، هم الذي رووا هذه الأحاديث في فضائل علي والتي يرويها أهل السنة في كتبهم عن هؤلاء الصحابة. فلو كان الصحابة في نفوسهم شيء على علي ما رووا هذه الأحاديث ولا دونها أهل السنة في كتبهم. فعامة الروايات جاءت عمن سمعتم من الصحابة رضوان الله تعالى. النزر اليسير الذي جاء عن علي نفسه، نعم، أو عن أحد من آل بيته، وإلا عامة الأحاديث جاءت عن الصحابة رضوان الله تعالى، رووا فضائل لعلي رضي الله تعالى عنه. على العموم ليس هذا موضوعنا، إنما هذه إشارة، ودرسنا الليلة شيق يعني أيضا في تاريخ أو وقعة شهيرة حصلت في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الوقعة كانت في 38 للهجرة، وفي شهر شعبان ثارت الخوارج، خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. لعلكم إن عدتم قليلا إلى ما أخذنا في تفاصيل وقعة صفين، كان من آخر ما ذكرنا قضية التحكيم، أليس كذلك؟ مسألة التحكيم، على إثرها خرج الخوارج، على إثر وقعة التحكيم التي حصلت بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين معاوية ومن معه، فغضب الخوارج وخرجوا على علي مع أنهم كانوا في صف علي، خرجوا عليه وحصل ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. طيب لخصناها، نقلناها هنا من تاريخ ابن جرير الطبري، صحيح وضعيف تاريخ ابن جرير الطبري. أولا خروج الخوارج أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من أعلام نبوته، أخبر عن شيء ثم وقع بعد ذلك، أخبر عن صفاتهم ووقت خروجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نسمع الحديث أولا. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أي في حنين بعد وقعة حنين كانت هناك مغانم كثيرة، إذ أتاه ذو الخويصرة التميمي وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. لو ركزت على هذا ستعرف مبدأ الخوارج، ما يعجبهم أحد، ما أعجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا هذا هو شعاره، إذا كان يخون رسول الله فمن هو الذي سيأتي بعد رسول الله ويقولون هذا إمام عادل؟ مستحيل، مستحيل الخوارج أن ترضى عن أحد من المسلمين، لأنهم لم يرضوا بقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف يكون مروق السهم من الرمية؟ سريع. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيهه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد منه أو قذذه فلا يوجد منه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم، أي علامتهم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، متدلي مثل الشامة متدلية في عضده، أو مثل البضعة تدردر تتحرك، قطعة من لحم على عضده كثدي المرأة تدردر على عضده سوداء. أخبر النبي عن صفاته، عن صفة هذا الرجل الذي هو فيهم، ويخرجون على حين فرقة بين الناس. إذن أخبر عن بعض صفاتهم وأخبر عن وقت خروجهم، يخرجون حين فرقة، ما يخرجون وقت اجتماع الناس، والخوارج لا يخرجون إلا وقت فرقة من الناس، عند أن يكون المسلمون متوحدون على كلمة واحدة ما يجدون مجال، عند أن يختلفون ويفترقون ويتزعزع الأمر تظهر قرون الخوارج. قال أبو سعيد الذي سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلنا شهادتك يا أبا سعيد، إمام عدل صحابي جليل رضي الله تعالى، سعد بن مالك بن سنان الخدري. وأشهد، هذه شهادة أخرى، أن عليا ابن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، هذه نهاية المعركة، أمر بذلك الرجل فالتمس، قال ابحثوا، لأن علي يعرف هذا الحديث، قال ابحثوا في القتل، ويبحث عن هذا الرجل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات. قال: فالتمس وأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته، واضح؟ نفس النعت، نفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح. وأخرج البخاري أيضا عن أبي سلمة وعطاء ابن يسار أنهما أتيا أبا سعيد فسألاه عن الحرورية، نسبة إلى المكان الذي تجمعوا فيه يقال له حروراء، فسألاه عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يتعل منها، تعل في تصحيف، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. الحديث هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أوصافهم وأخبر عن زمن ظهورهم حين فرق الناس، هذا الذي حصل، حين فرق من الناس عند أن حصل الفرقة والاختلاف على إثر وقعة الجمل وصفين وما حصل الفرقة ظهرت. طيب المسألة الثانية ما يتعلق بسبب ظهور هذه الفرقة. الآن كان الأولى في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور هذه الفرقة. طيب ما سبب ظهورها؟ سبب ظهور فرقة الخوارج وشقهم لجيش علي رضي الله تعالى عنه هو جهلهم بحقائق الأمور وبالنصوص الشرعية، جهلهم بالقرآن. هم يقرؤون القرآن لكن لا يفقهون معانيه، جهلة. وضحالة فقههم وإدراكهم لمقاصد الشرع وأصول الدين. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كثير بن نمير قال: بينما أنا في الجمعة يوم الجمعة وعلي بن أبي طالب على المنبر، انظر على جرأة، جرأة الخوارج، علي يخطب على المنبر، إذ جاء رجل فقال: لا حكم إلا لله. ثم قام آخر قال: لا حكم إلا لله. ثم قاموا من نواحي المسجد، كل واحد يقوم يقول إيش؟ لا حكم إلا لله. فأشار عليهم بيده: اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة حق يبتغى بها باطل. كلام ظاهره طيب لكن كلمة حق يراد بها باطل. قال: نعم لا حكم إلا لله، حكم الله ينتظر فيكم. آدم أنتم الذي استفتحتم على أنفسكم، حكم الله ينتظر فيكم. انظر ما جزاء من يشق عصا المسلمين ومن يظهر في الأرض الفساد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إيش حكم الله فيهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. استفتحوا على أنفسهم الذين طلبوا أن الحكم لله سبحانه وتعالى. ما يبلغ الجاهل من نفسه، ما يبلغ الأعداء من عاقل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. الجاهل يقطع أنفه بمارن كفه، كما في المثل العربي يقول: فلان جدع أنفه بمارن كفه. هؤلاء سعوا إلى حتف أنوفهم بظلوفهم. الآن قال لكم: عندي ثلاث خلال، ما كنتم معنا لم نمنعكم مساجد، مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا. ثم أخذ في خطبته، استمر في خطبته، إسناده حسن. أخرج الطبري أيضا عن أبي رزين قال: لما وقع التحكيم ورجع علي من صفين رجعوا مباينين له، زعلانين. ايش الذي زعلهم؟ انها اجتمعت كلمة المسلمين وحقنت الدماء. بعض الناس ما يعيش الا في اجواء الفتن، ما يعجبه ان الناس تخلص من الشر. فلما انتهوا الى النهر اقاموا به، قال لهم اصحاب النهروان: فدخل علي في الناس الكوفة ونزلوا بحرورة، فبعث اليهم عبد الله بن عباس، هذا من حرص الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، حرصي على حقن دماء المسلمين وأيضا على تعليم الجهل هؤلاء الجهال. أو كل من يحفظ القرآن تقول أنه عالم، قد يحفظ القرآن يحفظ حروفه لكن لا يفقه معناه، لا يفقه معناه. فالعلم شيء والحفظ شيء. لهذا قال الله عز وجل ممتنا على نبيه سليمان، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، مع أن كلهم علماء لكن اختص الله سليمان بمزيد من العلم. قال: ونزلوا بحرورة، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فرجع ولم يصنع شيئا، خرج إليهم علي فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينه. فدخلوا الكوفة فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك. فخطب الناس في صلاة الظهر فذكر أمرهم فعابه، يعني قالوا لما خرج علي على هذه الرواية قالوا قد كان كافرا ثم أسلم رجع جاء إلينا. فخطب الناس في صلاة الظهر فذكر أمرهم فعابه، فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا لله. واستقبله رجل منهم واضع أصبعيه في أذنيه فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال علي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال إسناده حسن. إذا الخلاصة من هذا أن اتفقت الروايات على أن خروج الخوارج كان بعد قصة التحكيم، على إثر قصة التحكيم. وكان هؤلاء الخوارج كانوا في صف علي ومناصرين له، فلما وقع التحكيم غضبوا عليه وذموه وعابوه وخرجوا عليه. وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن شداد
أخذ برواية أوسع. هنا أخرج الحاكم المسرق والإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن شداد ابن الهاد قال قدمت على عائشة رضي الله عنها فبينما نحن عندها جلوس مرجعها من العراق أي وقت مرجعها من العراق ليالي قتل علي إذ قالت يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي قلت وما لي لأصدقك قلت فحدثني عن قصتهم قلت إن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8,000 من قراء الناس
سبحان الله
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء إذا كان لا يهتم بعقيدة الناس وتعليمهم وتهذيبهم فقد ينتج الشر من بعض هذه الأماكن من بعض هذه الأماكن إذا لم يهتم بعقيدة الناس فما تشعر ربما حمل القرآن ويخرج تكفيري يخرج من الخوارج والعياذ بالله قال فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها حروراء أو حروراء وإنهم أنكروا عليه فقالوا إن سرخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن لا يدخلن على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن فلما أن امتلأ الدار من القراء دعا بمصحف عظيم فوضعه بين يديه في أن سنة تحاكم المصحف وضع المصحف هذه أول من سنها علي رضي الله تعالى عنه يدعو الخوارج إلى تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن الخوارج على مر العصور ما رضوا بنشر مصحف علي رضي الله عنه نشر المصحف عظيم بين يديه كيف سيرضون عن من دونه نشر مصحفا عظيما بين يديه فطفق يصكه بيديه ويقول أيها المصحف حدث الناس إذا كان مسألة آيات حروف من غير تفسير ومعنى صحيح يقول حدثهم يلا تكلم أيها المصحف حدث الناس فناداه الناس فقال يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه إنما هو ورق ومداد ونحن نتكلم بما رأينا منه فماذا تريد؟ قال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله عز وجل في امرأة ورجل كمقدمة في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل هذا واضح إذا لأنهم عابوا عليه أن حكم الناس في حقن دماء المسلمين حقن دماء المسلمين والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتحكيم في الإصلاح بين الرجل وزوجته فأيهما أعظم مقصدا لا شك في حقن دماء المسلمين لكن أولئك قوم صم بكم عمي فهم لا يفقهون ولا يرجعون ولهذا أول ما بكتهم قال أيها المصحف انطق تكلم قالوا تخاطب ورق ما يفهمون المصالح والمفاسد ثم قال ونقموا علي أن كتبت معاوية وكتب علي بن أبي طالب وقد جاء سهيل يعني قالوا لماذا لما حصلت المكاتبة والصلح أنه كتب فقط علي بن أبي طالب محى نفسه من أمير المؤمنين قالوا إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين نقموا عليه أنه لم يكتب في ورقة الصلح أمير المؤمنين مر على سوء فهم قد يترك الإنسان لمصلحة أو تواضع الآن العالم لما يعلم يقول كتبه الشيخ العلامة المحدث كتبه فلان انتهى الأمر خلاص هذه مشكلة قد قال الله عز وجل محمد رسول الله بدأ باسمه المجرد جاب الوصف بعد ذلك وهو رب العالمين سبحانه وتعالى قال وكتب علي بن أبي طالب وقد جاء سهيل بن عمرو احتج عليهم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال فكيف أكتب قال أكتب باسمك اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب أكتب نحن في صلح أكتب باسمك اللهم فكتب ثم قال أكتب من محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك فكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله قريشا هذا دليل قوي وهذا دليل على أن صاحب العلم يمتلك الحجة القوية قياس الأولى أو في المناظرة لا ينجح في المناظرة إلا المتسلح بالعلم الشرعي. الذي ما عنده علم شرعي يضعف عند أول شبهة تلقى عليه. هذا علي رضي الله تعالى عنه نقموا عليه أمور كانوا يقولون عندهم شيء، لكن لما أتى لهم بأشياء نظائرها وأشباهها وقياس الأولى بكتهم. في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن يأتي لهم بآية من القرآن أنه لماذا تعمل كذا ولا افعل كذا، لا، هناك مواقف أخرى يأخذ منها نظير هذه المواقف وربما أشد منها. أيهما أعظم؟ أن يمحو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويأمر علي، أما علي ما لم يوافق على محو الكتاب، فقال دلني على موضع الكتاب، مع أنه النبي الأمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، فأشار له إلى موضع رسول الله من الصحيفة فمحاها رسول الله بيده، محا كلمة رسول الله، أن علي رفض أن يمحوها، ما طابت نفسه أن يمحوها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب مكانها هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا، وما ضره ذلك. فقال رسول الله اكتب، أخذنا هذا، يقول الله في كتاب الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. فبعثه إليهم علي بن أبي طالب فخرجت معهم حتى إذا توسطنا عسكرهم قام أبو الكواء، هذا أحد الخوارج، فخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله ابن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا من نزل في قومه بل هم قوم خصمون. حرض الناس على ابن عباس، يقول له من كان لم يعرف عبد الله بن عباس أنا أعرفه، هذا قرشي وهذا ممن نزل فيهم بل هم قوم خصمون، هذا مجادل، وهذا شان هذا الباطل، زرع الهيلمان والضجة، كما قال الله عز وجل عنهم لا تسمعوا لهذا القرآن إيش ولو فيه لعلكم تغلبون. يا أخي اسمع، لا تقول هذا قوم مخاصم ولا هذا مجادل وهذا، اسمع. من شدة التحريض كان بعضهم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في أذنه القطن، قلنا بفك فك القطن، إن سمعت خيرا قبلته وإلا إن سمعت سوءا كففنا عنك ما يسوءك، هكذا كما قال الله عز وجل أتواصوا به، تواصوا بذلك. قال فردوه إلى صاحبه، ولا نعم فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. قال فقام خطباؤهم فقالوا لا والله لنواضعنه كتاب الله، اختلفوا فيما بينهم ناس الخطباء والناس الكبار فيهم، قالوا لا لماذا، والله لنواضعنه، فإذا جاء الحق نعرفه واستطعناه، ولئن جاء بالباطل لنبكتنه بباطله ولنردنه إلى صاحبه. هذا هو العقل حتى عند العدو، هذا يقولون عدو عاقل خير من إيش؟ من صديق جاهل. العدو العاقل هذا تصل معه إلى طريق حتى لو كان خصمه، لكن المشكلة أن يكون هذا العدو جمع بين العداوة وقلة العقل، هذا من أين تأتي له؟ تقول له يمين يقول لك شمال، هذا ما تصنع منه، هذا لا ينفع معه ولا يمكن تخرج معه إلا إذا شاب الغراب، غراب دائما أسود ما يمكن يرجع شيء، عمره وهو أسود، هذا ليس لك معه سبيل، إن كان هذا حاله ليس معك سبيل. إنسان يطلب الحق حتى لو كان خصم مرحبا به، تعال، قد قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إيش سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. قال ولنردنه إلى صاحبه، يعني بعد أن يعرفون الباطل يردونه إلى صاحبه. فواضعوه على كتاب الله 3 أيام، يعني بقى 3 أيام يناظرهم على كتاب الله، فرجع منهم 4000 إلا هدر بن عباس. هذه من أقوى المناظرات تأثيرا، مناظرة عبد الله بن عباس، في 3 أيام رجع منهم 1/3، كانوا 6000 رجع 4000، بقي 2000 ركبوا رؤوسهم، لكن 4000 ما هو قليل والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله إيش بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله عز وجل يقول وجادلهم بالتي أحسن، إذا الإنسان أحسن أسلوب المناظرات والمحاورات كم يهدي الله على يده. هذا من أخص علوم الشريعة، بعض الناس يقول لك هذا ما يحسن إلا الردود وهذا المجادلات، يا أخي ما تدري أن الردود العلمية الرصينة والمناظرات هذه من أخص علوم الشريعة التي لا يحسنها
إلا القليل من الناس، ومن أخذها بحق ووضعها بحق فهو من أفضل المجاهدين في سبيل الله، المبين الحق من الباطل. كم يهدي الله على يديك؟ فرجع منهم 4000 كلهم تائب، بينهم ابن الكواء، هذا الذي كان يعرض عنهم، هذا كان ممن رجع، حتى أدخلهم على علي، فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنزلوا حيث شئتم، بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا أو تطيلوا دما، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. سبحان الله، رغم هذا كله بعد المناظرة قال لهم: بيننا وبينكم أنكم إذا لم تسلوا سلاحا على المسلمين ولم تقطعوا طريقا ما نتعرض، لكن أمركم إلى الله، كما قال الله عز وجل: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لأنه عرف أنهم جهال. لكن إذا بعد أن قام عليهم الحجة وناظرهم هو بنفسه وأرسل ابن عباس قال: بعد ذلك إن أبيتم إلا سل السلاح وقطع الطريق، معناه أنه سيقاتلهم، فأبوا إلا الخروج وقطع الطريق وسفك الدماء. فقالت عائشة: يا ابن شداد فقد قتلهم، فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء بغير حق الله، وقتلوا ابن خباب واستحلوا أهل الذمة. فقالت: آه الله، قلت: آه الله الذي لا إله إلا هو، يعني تستحلف قل والله، يعني تقسم بالله على هذا. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون ذو الثدي، فقلت، يعني الذي سبق الإشارة إليه العلامة، فقلت: قد رأيته وقفت عليه مع علي في القتلى فدعا الناس، فقال: هل تعرفون هذا؟ فكان أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، فلم يأتي بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. قالت: هل سمعته أنت منه؟ قال: غير ذلك. قال: قلت: اللهم لا. قالت: أجل، صدق الله ورسوله. هذا من إنصاف عائشة رضي الله تعالى عنها، الرغم مما حصل بينها وبين علي، إلا أنها لم تقل كذب علي. هذا ما يدلكم، هذا يا إخوان انظر، هذه الروايات يرويها أهل السنة، ما عندهم مبالغة. انظر اقرأ في كتبهم، لا يمكن تجد ينقلون رواية في هذه الأحداث إلا وفيها السلب، السب والثلب والقدح واللعن والطعن والإزراء، ما يستطيعون يتحلوا بالإنصاف أبدا. هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: نعم، أجل، صدق الله ورسوله. وإلا لو كان مثلا، لو كانت ترى أن عليا غير عدل كانت تقول كذب، رسول الله ما قال هذا. قال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه إلا ذكر ذي الثدية، فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وأخرج منه ذكر ذي الثدية. الخلاصة أخذنا ما يتعلق بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، وأن بداية خروجهم رأسهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول خارج في الإسلام. من هو؟ ذو الخويصراء التميمي. ثم بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيخرجون في حين فرقة من الناس، وأخبر أنهم من أناس الذين يتظاهرون بالدين بقراءة القرآن وبالعبادة وبالصلاة وبنحو ذلك، وأخبر عن بعض صفاتهم وأعمالهم وأنهم يخرجون في حين فرقة من الناس. ثم أخذنا مسألة توقيت خروجهم في حين فرقة من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد بعد قصة التحكيم. ثم أخذنا مسألة سعي واجتهاد علي رضي الله تعالى عنه لتعليمهم ومناظرتهم، وكذلك ما صنعه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. وهذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن شداد بن الهاد، هذه القصة بطولها هي مخرجة في الإرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي في السلسلة الصحيحة، وأيضا هي في الصحيح مسلم ما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. بهذا القدر نكتفي، والمؤذن.